أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. من تنبيهات العلم الإجمالي انحلال العلم الإجمالي بعلم التفصيلي. هلأ ترتيب التنبيهات رتبت عن تنبيه حاني بترتيب الآخر، زدت له مبارح تنبيهين ثلاثة. هون جعلت هذا التنبيه الأول انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. والمثال البسيط الأولي لهذا التنبيه، لأنه إحنا مش كلامنا طبعا بالمثال البسيط الأولي، بس إنه بس هيك كتمهيد. والمثال البسيط الأولي لهذا التنبيه هو أن نعلم بداية بنجاسة أحد إنائين، ثم نعلم بكون النجاسة قد وقعت في هذا الإناء بعينه. فهنا ينحل العلم الإجمالي إلى علم التفصيلي واضح، ويجب أن يعبر عن هذا الانحلال بالانحلال الحقيقي. طيب هذا واضح، هذا واضح أنه كان عندك علم بنجاسة واحد من الاثنين، ثم علمت أن النجاسة وقعت هون، خلاص خلصنا، هذا الانحلال الحقيقي. وأما أن علمنا بوقوع قطرة دم أخرى في إناء ألف، فإن العلم الإجمالي الأول لا ينحل وجدانا، وإنما يبقى على تنجيزه عقلا. وقعت قطرة دم، هلأ قالوا لك أحد هذين الإناءين متنجس، بعد شوي وقعت قطرة دم في هذا، يعني ظلمت بعضها فوق بعض، هل صار فيك تشرب الثاني؟ أكيد لا بالإجماع.
كان تقول واحد يعني كان الأرض منجس،
كان واحد من اثنين متنجس أيدو، لا علم لنا. عادت وقعت قطرة دم ثانية، وقعت بهذا الإناء الأول، فيك تشرب يعني صار الثاني؟ أكيد لما هي ماذا عن نجاستها يعني. طيب إذا هنا سؤالان. السؤال الأول، قد تعلم أولا بوقوع قطرة دم في أحدهما اللا معين، ثم تعلم بوقوع قطرة دم في إناء ألف، ولا تدري هل أن القطرة المذكورة ثانيا هي عين المعلومة سابقا، أو أنها قطرة ثانية وقعت في هذا الإناء المعين رقم ألف. ومثلها ما لو علمت بوقوع نجاسة، أي أعم من الدم، في إناء ألف، فهل تجري أصول مؤمنة في إناء ب أم لا؟ الجواب هو أنه ثبوتا لا شك في إمكان التمسك بإطلاقات أدلة الطهارة والحلية بلا أي استهجان عقلائي، لسيرورة الشبهة أشبه شيء بالشبهة البدوية، لا بل تصير الشبهة شبهة بدوية حقيقة، لأننا نشك هل وقعت نجاسة في الإناء ب من الأصل أم لا، أو هل يوجد في الإناء ب نجاسة من الأصل أو لا. فحينئذ يجب إثبات التمسك بهذه الإطلاقات، وينبغي أن يسمى هذا الانحلال بالانحلال الحكمي. طيب أنت علمت بوقوع نجاسة في أحد هذين الإناءين، ثم جاءتك بينة عادلة، قالوا شيخنا وقعت نجاسة هنا، هل قالوا لك دم أو نجاسة مثلا نحو مطلق، يعني ما عينوا لك، يعني المهم أن تكون قطرة الدم الأولى صالح للانطباق على كلام البينة، عرفت شو؟ صالحة للانطباق، مش نجاسة تانية، صالحة للانطباق، قد تكون هي نفس النجاسة الأولى. أقول لك شيخنا وقعت نجاسة هنا في هذا الإناء ألف، وراحوا أنت نسيت أن تسألهم أنه هل هيدي النجاسة نجاسة تانية أو نفس النجاسة الأولى. أنت في الحقيقة صار عندك شك، هل أنه وقعت نجاسة في إناء ب من الأصل أم لا؟
إذا غلط وصلوا
إذا بدك تسألون سؤال، بس فرضنا سافروا وما معهم تليفونات وما عندك حل آخر، طيب هل فيك تشرب أنت من الإناء ب أم لا؟ هذا السؤال. طيب أنت صار عندك شك بدوي بطرق النجاسة على إناء ب، أنا أجري هون الأصول المؤمنة، يمكن المشهور هو هيك بتصور، أنه هذه أشبه شيء بالشبهة البدوية، بل هي في الواقع شبهة بدوية بلحاظ إناء ب، لأن البينة العادلة قالت لك وقعت نجاسة في الإناء ألف وراحوا، بعد شوي بعد ما سافروا قلت يا الله يا ريتني أنا سألته للسؤال التالي، قال لي إنه هذه نجاسة تانية أو نفس النجاسة الأولى اللي عم بيخبروني عنها. راحوا، طب بالتليفون ما معهم، لا يمكن الاتصال بهذه البينة العادلة. صار عندك شك بأصل وقوع النجاسة في الإناء به، فتجري فيها الأصول المؤمنة. طيب هذه وحدة. هلا فيك تعبر انت بتعبير اخر انه يجب اثباتا التمسك باطلاقات الادله الترخيصيه، باطلاقات الادله. طيب وينبغي ان يسمى هذا الانحلال بالانحلال الحكمي؟ لانه ناظر انه حلال حرام، ناكل نشرب مثلا من الاناء الثاني، نقول نعم ما عندنا مانع، يعني ناظر الى الحكم مش ناظر الى الموضوع. يعني تجري انت الاصول الترخيصيه، يعني تكون ناظر انت فقط للتحليل. عرفت شو؟ هلا بتقول لي طيب ليش لا يكون هذا الانحلال مثلا بالانحلال الموضوعي؟ لانه صار عندك الشك باصل وقوع النجاسه بالاناء الثاني، صح؟ نحن عندنا شك باصل وقوع النجاسه في الاناء الثاني، صح هالكلام هذا. بس الأضبط لأنه نحن ناظرين هون إلى جهة المحمول الحكم. طب نحن ما بنعرف نزلت النجاسة هنا، يعني هل تنجس الإناء ب من الأصل أم لا؟ لا نعلم. عرفت شو؟ فصار هون النظر إلى المحمول، هل هو بالنهاية حرام أو لا؟ فلذلك هون عبر عنه بالانحلال الحكمي. عرفت كيف؟ يعني صار المنظور إلى المحمول. طيب هلأ السؤال الثاني، قد تعلم بنجاسة أحد إناءين ثم يأتيك ثقة يخبرك بأن الإناء الفلاني هو المتنجس، وآية النبأ وغيرها تفيدنا حجية خبر الثقة، فهنا يحصل انحلال، وينبغي أن يسمى هذا الانحلال بالانحلال بالانحلال التعبدي، إذ لولا التعبد بحجية خبر الثقة لما حصل هذا الانحلال، وهل يجب الاستعانة رغم حجية خبر الثقة؟ هل يجب الاستعانة بالتمسك بإطلاقات أدلة الأصول الترخيصية أم لا حاجة؟ الجواب، هل المسألة يا الله، طيب هلا انتبه لي شوي هون، قد تعلم بنجاسة أحد إناءين، مش هيك؟ أحد هذين الإناءين متنجس، جاءك خبر ثقة قال لك النجاسة وقعت هنا، هنا حصل انحلال تعبدي، مش هيك؟ خلصت، النجاسة وقعت هنا، نفس النجاسة، إن خلاص، خبر الثقة حجة، مش هيك؟ خبر الثقة حجة واضحة. قلنا ممتاز، خبر الثقة حجة. طيب لكن السؤال هو هيدا، هل يجب أن تجري الأصول الترخيصية المؤمنة في الإناء ب أم لا؟ هذا هو السؤال. ما شيخنا هذا الثقة قال لنا وقعت النجاسة في الإناء ألف، مش هيك؟ عليكم السلام. يبقى عندك شك، يسمح يا حسن حبيبي، يبقى عندك شيء من الشك، لأن الباري تعالى تعبدك.
بس هي شك، ليش ما تجري؟
أحسن أخي حسن،
ليش ما تجري؟ انحل، ليش ما تجري؟
لا لا لا، انحل تعبدا لا حقيقة، انتبه لي شوي، انحل تعبدا، فيبقى في ذلك شيء من الشك في نجاسة، شيء من الشك في نجاسة الإناء ب، مش هيك؟ هل تجري الأصول المؤمنة الترخيصية أم لا؟ هلا أنا قلت الكلمة التالية، قلت إن الباري تعالى في آية نبأ وغيرها، يعني لا كصيحة أحمد بن إسحاق مثلا وغيرها، هذه أفادتنا تنزيل الاحتمال منزلة العلم، وتنزيل مؤدى خبر الثقة منزلة الواقع. فلذلك أنا أقول دائما الصحيح هو مسلك الطريقية. طيب إذا كان الصحيح هو مسلك الطريقية فلا حاجة إذن لجريان أصول الترخيصية المؤمنة في الإناء به، لأنه من آثار العلم أن نحكم بطهارة إناء به، لأنه العلم يا شيخنا يفيدنا حجية اللوازم العقلية أيضا. يعني أنت مثلا أنت بتعرف هذه من البديهيات عندك، أنه اليوم الأصول العملية، الأصول العملية تتعبدك مثلا بطهارة هذا الجلد. مثلا لو فرضنا قلنا رأينا جلدا في بلاد الكفر، يوجد في بلاد الكفر اليوم في أوروبا وفي أمريكا يوجد مسلمون كثيرون، مظبوط؟ طيب لعل البقرة صاحبة الجلد قد ذكيت، مظبوط؟ لعلها قد ذكيت. فشو بيقولوا علمائنا؟ بيقولوا انه نحن هون فيك تجري انت اللي اصاب عدم تذكية لتأخذ منها حكم حرمة الأكل، الأكل من هذه البقرة. بس بلحاظ جلد البقرة شو؟ قالوا نرجع إلى أصالة الطهارة، لأن النجاسة موضوعها الميتة، مش موضوع النجاسة غير المذكى. موضوع النجاسة الميتة، ما بعرف إذا بقدر أفهمكم إياها أو لا.
هي فيها دائما نقول ما بيتاكل منه بس تحطه طاهر،
برافو عليك،
بس منه بالصلاة.
براو عليك،
يعني مزكاة غير طهارة.
براو عليك، انتبه شوي. بالصلاة ما فيك تصلي فيه، لأنه يشرط بالصلاة أن يكون معلوم التذكية، معلوم التذكية. هيدا الجلد الذي رأيته أنت في بلاد الكفر، هيدا الجلد أنت هل فيك تصلي فيه أو لا؟ هيدا مش معلوم التذكية.
إنه قصدي أم مش قصدي، صناعي أم؟
لا 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 لا، طبيعي أكيد.
طبيعي.
طبيعي أكيد. هل انه انت فيك تصلي فيه او لا؟ بالصلاه اكيد ما فيك تصلي فيه بالاجماع. لماذا؟ لانه يشرط في اللباس ان يكون معلوم التذكيه.
اما كطهاره طيب.
اما كطهاره، براو عليه، كطهاره قام وقال بنبني على الطهاره. طيب ما هذا التفكيك؟ طيب اذا كان طاهر ولحم بقر اذا لماذا لا نصلي فيه؟
انه
قالوا لأن أصالة الطهارة وقاعدة الطهارة لا تنتج لوازمها التكوينية والعقلية. أصالة الطهارة وقاعدة الطهارة وأصحاب الطهارة لا ينتج اللوازم، هذه الأصول لا تنتج اللوازم العقلية والتكوينية. يعني ما فيك تبني على التذكية.
أنا هل بس
هون هون في ما بعرف فهمتها بالأول.
بس في شغلة بنينا،
بس شغلة بنينا،
برافو عليك.
بس في شغلة ممكن هون تلبس عين واحد، إذا كان في إشارة جلد مش أصلي، أصلي عفوا، ومشوك التزكيك، يعني أنت شاكي بالتزكيك. أنا مرات طلع بنطلون، قبل ما صليت أنت شرحته، ما بيأثر هون، حقاً من الطهارة أنك كنت طالع، ولكن تزكي هون بتصلي، إذا رأت بنطلون.
انتبه
لحظة لحظة
من بلاد المسلمين
لا 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 مش عم نحكي من بلاد المسلمين خلص بتصلي فيه نحن ايه نحن عم نحكي انه شيخنا اليوم لوازم الامارات حجة اللوازم العقلية والتكوينية للامارات حجة ولكن اللوازم العقلية والتكوينية للاصول فغير حجة عرفت؟ يعني أنت اليوم أصالة الطهارة وقاعدة الطهارة تفيدك لزوم البناء على طهارة هذا الحزام، المأخوذ من بلاد الكفر. ليش؟ لاحتمال أن يكون قد ذكى بقرته بقرة هذا الجلد المسلمون، يحتمل. فمبني على أصالة الطهارة وقاعدتها، لكن إذا بنيت على أصالة الطهارة وقاعدتها فهذا لا يقتضي أن تصلي في هذا الجلد، لا يقتضي لزوم البناء على التذكية.
وإذا أنا من بلاد الكفر
التفت لي
بلاد الكفر
شرعا انا مطلوب اللي موجود اعتبره
في صلاه طه. اذا كان بلاد الكفر شكيت انه هذا جلد طبيعي بيض الصناعه هذا بتصلي فيه وطه.
اي صح.
اذا كان شك
واضح طيب انتبهوا لي. هلا بنرجع للمساله التي كنا فيها. انت عندك هون اناءين تعنى بنجاسه احدهما، جاءك ثقة وخبر الثقة بمثابة العلم عندنا، قال قد وقعت النجاسة في هذا الإناء وأنا رأيت نحن. أنت حصل عندك ظن، لم يحصل عندك علم، قلت لكن على أي حال خبر الثقة علم تعبدا. ممتاز. إذا كان خبر الثقة علما تعبدا فإذا من اللوازم العقلي والتكويني أن يكون الطرف الآخر اللي هو طرف باء أن يكون طاهرا. هذا إذن لا داعي لإجراء الأصول الترخيصية في الإناء باء، لا داعي. لكن لا ضرر، لحظة، لكن لا ضرر من إجراء براولك من إجراء الأصول الترخيصية المؤمنة في الإناء باء، لا ضرر، أنه لا بأس في ذلك. يعني
الحكم سواء جملنا ونوجر ما بتقدم
اخر شيء. برافو عليك.
شو
هيدا بسموه شيخنا من فراغ البال؟ المرجع بيكون باله فارغ، مرتاح البال جدا جدا، واقعا واقع. انا بحكي عن جد، يعني مثل ما اني بقعد شيخ بمكتبي، اقصى حد انه صار لي شي شهر مش دار من بيروت ولا مره. فامنا امبارح اتصلنا بالعيله انه يا اخي بنروح متكسدر على النعمه، منروح على النعمة مش على الدامورة، لهون نمشي دقائق هيك بالسيارة وبنرجع. أما بالفعل يعني رحنا هيك على النعمة في مشتل هونيك، واحد صاحبنا يعني فتنا حورقنا شوية، شرينا زريعتين صغار يعني بس لا أظهر يعني. أما قصدرنا هيك شوي بالنعمة لدقائق بس ورجعنا بس. هلا فهيدا بيبقى شيخنا بيبقى فارغ البال، ما عنده شيء. المرجع ما عنده شيء، او مدرس بحث الخارج، لانه مجرد ما يشتغل بشغله تاليه ما راح يحضر، يتخربط كل شيء عنده. بده يكون فارغ البال، عرفت؟ ما بيكذر، لانه كذرته بده يكذر بره شوي على عرمون يعني دقائق وبيرجع، عرفت؟ طيب هلا محل الشاهد شو هو؟ انه طيب هلا انا ابني على انه الاماره هي بمثابه العلم، لانه انا اقول مسلك الطريقيه. طيب هذا يقتضي ان يكون الاناء ب طاهرا تعبدا. مظبوط، طاهرا تعبدا، يعني اي لا داعي عندي لاجراء الاصول الترخيصيه المؤمنه. واضح؟ لكن على اي حال اذا اجريت انت هذه الاصول الترخيصيه المؤمنه لا ضرر من ذلك. بنكون خلصنا هيك. انا هون حطيت الحقيقه كلمتين ثلاثه انه لحتى ما خلي بذهن يعني القارئ شيئا، فقلت انه ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فيتعتبروا خبر العادل بينا او قل بيانا وعلما، لانه لا يحتاج الى تبين وتاكد. فتبينوا أي فتثبتوا فتأكدوا فاحتاطوا. أما إن كان عادلا ثقة، لأنه بالإخبار إحنا ما بدنا العدلين، إحنا بدنا الوثاقة، بدنا الصدق. إذا كنت تعلم بأنه صادق ثقة خلاص، بأنه ثاب، بأنه استغفر الله، بأنه صادق ثقة سمع، لا يجب عليك التبين والتثبت والتأكد والاحتياط. لماذا؟ لأنه بيان وشو وعلم، فتبينوا. ليصير عندك بيان وعلم. لكن خبر العادل هو بنفسه بيان، مش واجب أن تتبين وتتثبت وتتأكد. وهكذا. طيب هلأ هوني الله تعالى ينزل احتمال الإصابة منزلة العلم. بصيحة أحمد بن إسحاق ينزل الإمام الهادي عليه صلوات الله مؤدى الأمارة منزلة الواقع. لاحظ، العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي، ينزله منزلة الواقع. وما قال لك عني فعني يقول، نزله منزلة الواقع، فاسمع له واقع. الرواية الثانية، العمري وابن ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان، نزل المؤدى منزلة الواقع. انتبه للنص بدقة، فما أديا إليك عني، يعني مؤدى كلام الثقة منزل منزلة الواقع، فعني يؤدي أو يؤديان. لا، ما هذا التعبد هو بيجي هيك.
بس هذا هم بخصوص العمري،
يعني اصلا انت حتى لو ما عاد عدم وجود الرواية اصلا خطا وارد، يعني مش بس عمري.
هلا هذا في فرق، بس هذا خصوصية تبع الامام، يعني هو اشخاص خاصين بالامام والخواص.
صح صح، معك حق. ولذلك انت اذا بتلاحظ الرواية ما قال لي انه ثقتي، قال فانه الثقة المأمون.
هو عالم؟
لا
لا لا
ولا واقف
منه. اعتبر لي شوية. لو كان المراد ثقتي، لو كان التعليل ثقتي يا شيخ محمود، لو كان التعليل كما عبر بالتعبير الأول كنا قلنا معك حق. بس شوف التعليل الثاني، قال فإنه الثقة المأمون.
ثم قال العمري ثقته.
ماني ما عمل لك عدل الإمام إنه مش ثقتي لأنه ثقتي، لأنه ثقة هو في نفسه، مأمون في نفسه. هيدي العبرة، العبرة بالوثاقة مش العبرة بلأنه
ثقة مأمون، إنه هذا ثقة ما بيغلط في أي شيء.
إيه خلاص كافي، يعني ثقة بالنية، يعني ما قال معصوم.
هو ثقة بس حد اشتراه.
إيه على أي حال، فالإمام لماذا اعتبر مؤدى الأمارة من منزل منزلة الواقع؟ قال فإنه الثقة المأمون. هذا هو التعليم. أو مثلا بالرواية الثانية، فإنهما الثقتان المأمونان. هذا هو التعليل. طيب طيب مثلا، فإنه ثقتي بأي رواية مصاحب إسحاق بن يعقوب بالآخر، وأما محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي، وكتابه كتابي، نزل كتابه يعني مؤدى الخبر وكل شيء منزلة الواقع. طيب هيدا إذن التنبيه الأول. التنبيه الثاني لبكرة، ولكن لنعنونه أولا، بس لنعنونه. التنبيه الثاني العلم الإجمالي.
طب الثاني عطوه الفتح، قال فإنه ثقة وكتابه كتاب.
مظبوط صح،
اختلف هون
بالله. إيه مظبوط. لولا هذا التعليل الثاني فإنه ثقة المأمون لقلنا معك حق، ولولا هيدا لكنا معك حق. صحيح،
لا هو عم يدل على الثقة، ولكن في خصوص هذا الشخص عن هذا الشخص مختلف حسب مرتبته،
يعني مرتبة عالية. طب التنبيه الثاني، زوال العلم بالجامعة. أنا كنت حابب أعطي بس بعد التنبيه الثاني، لأن إحنا تأخرنا لبلشنا، بس إذا تسمحوا لي دقيقتين بس. إذا كان المعلوم مرددا بين التكليفين غير أن أحدهما على تقدير تحققه يكون أطول مكثا في عمود الزمان من الآخر، كما إذا علم بحرمة الشرب من هذا الإناء إلى الظهر أو بحرمة الشرب من الإناء الآخر إلى المغرب. يعني هيدا شيخنا هذا الكلام جبته من الحلقة الثالثة لسيرة الشهيد صدر.
مش كده عم
بيزنون بلا بلا نفس نفس إيه. فأني هذا الكلام جبته من السيد الشهيد
في عمود ولا عمود
عمود عمود
تكتب عمود
لكن بيحطوا نصلة خنجرية على حرف العين نصلة خنجرية نصلة خنجرية ألف صغيرة ألف صغيرة
على عطول بتبع عمود
بتصير باثنين سوا بتصير باثنين
بتصير عمود
ايه بتصير باثنين سوا طيب إذا كان المعلوم مرددا بين تكليفين غير أن أحدهما على تقدير تحققه يكون أطول مكثا في عمود الزمان من الآخر كما إذا علم بحرمة الشرب من هذا الإناء إلى الظهر أو بحرمة الشرب من الإناء الآخر إلى المغرب فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الإناءين فعلا فهل يجوز الشرب من الإناء الآخر حينئذ لزوال علم الإجمالي أم لا؟ أجاب السيد الشهيد عن ذلك بعدم جواز الشرب وقال وذلك لعدم زوال العلم الإجمالي وعدم خروج الطرف الآخر عن كونه طرفا له وذلك لعدم زوال العلم الإجمالي وعدم خروج الطرف الآخر عن كونه طرفا له طيب الطرف الآخر أصله الطويل فإن الجامع المردد بين التكليف القصير والتكليف الطويل الأمد لا يزال معلوما حتى الآن كما كان وين معلوم؟ معلوم في الخيال فالتكليف الطويل في الإناء الآخر بكل ما يضم من تكاليف الحلالية بعدد الآنات إلى المغرب طرف للعلم الإجمالي الموجود في الخيال أنا لوضح كتبت المثال التالي قلت مثال ذلك لو علمنا بوقوع نجاسة في أحد إناءين أمامنا بالنحو التالي إما أنه قد وقعت قطرة دم واحدة قطرة دم واحدة في الإناء الأول وأما أنه قد وقع أكثر من ذلك في الإناء الثاني وقد فتحنا حنفية الماء الجاري فوقهما لثانيتين مثلا عفوا بحيث لو كان الدم قد وقع في الإناء الأول لطهر ولكن لو كان قد وقع الدم في الإناء الثاني لما طهر أي لما زال الدم منه عرفان فهنا هل تشرب من الإناء الثاني اللي بيسموه الفرد الطويل أم لا
نعم ولكن لو أقول لك الظهر والمغرب الظهر
فتحت
على الظهر فتحت على الثاني سبع ثانيتين هون وثانيتين هون
ثانيتين هون
ليش بيشرب الثاني لأنه الثاني وقع فيه كمية كبيرة من الدم برافو عليك الجواب لا شك أنه يصعب على المتشرع أن يشربوا من الإناء الثاني بمعنى أنه يصعب عليهم أن يتمسكوا بإطلاقات أدلة الأصول الترخيصية في الإناء الثاني هون عطيت الحقيقة مثال آخر أوضح أنه لا السيد وضح ولا أني وضحت يعني المثال الأول وضحت بس أنه مثال أشبه بالخيال أمت عطيت المثال الآخر وهو الأخير اليوم قلت لو علمنا بوقوع نجاسة على أحد الشيئين أما الثوب وأما الفراش وقد أمطرت السماء قليلا بحيث لو كانت النجاسة قد وقعت على الثوب لطهر حتما لأنه رقيق الثوب شو أداسة مكتوب من نص ميلي ميلي ولكن لو كانت النجاسة قد وقعت على الفراش الفراش على الفراش فلم يطهر حتما يعني سماء أمطرت قليلا لدقائق طيب بيكون هيدا البول فات على الفراش لا يطهر مثلا بدقائق فربنا دقيقتين ثلاثة أربعة فلم يطهر حتما بس الثوب دقيقتين ثلاثة أربعة وخلاص بتروح دغري عنه النجاسة فهنا لأنه هي قضية بول يعني فهنا هل تعتبر الفراش طاهرا أي هل تجري فيه الأصول هل تجري فيه الأصول المؤمنة أم لا والجواب هو نفس الجواب السابق وقد يمكن أن يجري استصحاب التنجز في الفراش دخلك بفتح الفاء أو بالكسر الفراش على فرش مرفوعة
فرش
تكيين فيها وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إنشاء.
على فراش.
على فراش.
على فراشي الفراش. إيه. فرش فرشة هذا فراش والله فراش شيلها وريح لي بالي من رجع. طيب شيخنا أمطرت السماء دقيقتين ثلاثة أربعة، لو كان البول على الثوب لطهر الثوب، لو كان البول على الفراش لما طهر الفراش. هل فيك تعتبر الفراش هذا طاهر أم لا؟
لا.
الثوب طبعا أكيد
هذا جزء من عملية المية الطرف الأول.
قد يقال أنه أنت عندك شك بأصل طرق النجاسة، نجاسة البول على الفراش.
يعني بعدين لما راح أحد الأطراف بطل موجود بالعدم، مش يعني نحل هذا الإجمالي هون، بقي معلق طرف من الأطراف.
أنا قلت صح، أنا قلت يصعب على المتشرع أن يعتبروا هذا الفراش طاهر، والحمد لله رب العالمين.